رب يسر وأعن فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، فسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. أعنا على صيام نهاره وقيام ليله والمصارعة على مائدته في الخيرات، واجعلنا فيه من المقبولين. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، وفرج كرب أهلنا في الصومال، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فك أسر المأسورين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر رمضان، مرحبا بكم على مائدة الضيف المضيف رمضان الذي كرمه الله تعالى وشرفه بأن اختاره بداية لنزول كلامه القرآن الكريم، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشهر الذي فرض الله صيامه وجعل من صامه إيمانا واحتسابا محلا للمغفرة، وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل جعل قيام لياليه أيضا محلا للمغفرة، رحمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل ليلة القدر أيضا، وهي في العشر الأواخر من رمضان، من قامها إيمانا واحتسابا كان محلا للمغفرة. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بل خص هذا الشهر بخصائص، منها تصفت فيه الشياطين ومردة الجن، ومنها تغلق فيه أبواب النار، ومنها تفتح فيه أبواب الجنة. بل بيّن أن ليلة القدر من حرم خيرها فقد حرم، بل بيّن أن لله تعالى عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. بل خص الصائمين القائمين بباب في الجنة يسمى الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. هو شهر البركة والجود والعطاء، هو شهر القرآن والذكر، هو شهر الصلة، صلة الرحم، هو شهر المصارعة والمسابقة للخيرات. فمرحبا بكم على مائدتي هذا الشهر الفضيل وهذا الضيف المضيف. وقد صنفت رسالة عنونت لها بهذا العنوان: المأمول من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نعيش معها في كل يوم أربع على مائدة هذا الشهر الفضيل. نقف أمام بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها صلاح الدين والدنيا معا. وهذا هو اللقاء الأول في رحابها. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أشرع في المقصود، لنا أخ فاضل كريم حبيب من أهل الخير ومن أهل الفضل أحسبه، اسمه الحاج سعيد إسماعيل، توفي قبيل رمضان. فأدعو الله عز وجل له أن يغفر الله له. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله وسع مدخله، اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، باعد بينه وبين الذنوب والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسله من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ألهم أهله وأولاده وأحبابه الصبر على فراقه، لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله، واغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنقف أمام أولى الوصايا من وصايا نبينا صلوات ربي وتسليمات عليه، وهي وصية تتحدث عن قاعدة مهمة، هي قاعدة الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سنسمع وبما أتكلم به من خلال هذا الشرح لهذه الوصية. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وصية نبوية عظيمة عظيمة. نستمع إلى نبينا مرة ثانية، صلوات ربي وتسليمات عليه. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. جملة من وصايا الإيمان وصى بها النبي العدنان أمته، مبينا لها السبيل إلى الوقاية والبعد عما يؤدي للردى أو الهلكة. فقد جاء الإسلام ليهدم المعتقدات الباطلة الجاهلية ويبني للمسلم عقيدة صحيحة سليمة تقوم على صحة التوحيد وقوة اليقين والابتعاد عن الأوهام والخيالات التي تعبث بالعقول. ازيك يا أبا حمزة؟ كيف حالك؟ وحشتنا. طب نسلم عليك. كيف الأحوال؟ الحمد لله. وفي هذا الحديث بيان لبناء العقيدة الصحيحة وهدم رواسب الجاهلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا عدوى. العرب كانوا يعتقدون أن المرض ينتقل من تلقاء ذاته، وهذا اعتقاد باطل، لأن المرض لا ينتقل إلا بإذن الله تعالى، فإذا أراد الله كان وإذا لم يرد لم يكن. ودي قضية مهمة عقدية ينبغي أن يعيها المسلم، المرض لا ينتقل ذاتيا إنما ينتقل بإذن الله، وجعل الله لهذا أسبابا، عليك أن تتجنب الأسباب. يعني في بعض الأوبئة الإسلام يقول لك ابعد عمن ابتلي، لا تستعمل أدوات. ليه؟ لأن ده سبب يؤدي لانتقال المرض، فالمرض لا ينتقل ذاتيا إنما بقدر الله، وجعل للقدر إيش؟ أسبابا. يقول لك مثلا: لا تلامسه، لا تستعمل الأدوات، لا تقترب منه. بالضبط كحال الطاعون رضي الله عن فاروق عمر ابن الخطاب عندما سار بجيش الإسلام إلى بلاد الشام، في الطريق سمع بانتشار الطاعون بينهم، فعمر وقف بالجيش واستشار الصحابة: ماذا نفعل؟ هل نواصل السيرة إلى الشام رغم علمنا بوجود الطاعون أم نعود إلى المدينة؟ فبعضهم قال: لا نفر من قدر الله يا أمير المؤمنين، نواصل السير. وبعضهم قال: لا يا أمير المؤمنين، بل نرجع إلى المدينة، فمعك خيار الصحابة. وعمر لا يتحرك إلا بالمنهج، إلا بالعلم. قال: هل عندكم من علم؟ فجأة جاء عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل، كان يقضي حاجة ثم عاد، فقال: نعم يا أمير المؤمنين، عندي في ذلك علم. قال: أخبرنا يا ابن عوف. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقال عمر: إن عبد الرحمن بن عوف خزانته مملوء علما وأدبا. ثم عاد بجيش الإسلام من الطريق إلى المدينة، ولم يدخل على بلاد الشام، فإذا بأبي عبيدة بن الجراح يقول: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. أفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني إيه؟ المرض قدر، صح؟ والصحة أيضا قدر، فأنا أفر من المرض إلى الصحة. الإنسان المريض ماذا يصنع؟ يأتي الطبيب للعلاج. طب ما هو المرض قدر، لماذا لم تستسلم للقدر حتى تموت؟ لا، الإسلام علمني أن أفر من قدر إلى قدر. فإذا كان المرض قدرا، فإن القدر أيضا علمني تداوى عباد الله، فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا خلق له الدواء. علمه من علمه، وجهله من جهله. فالمريض بيعمل إيه؟ بياخد بالأسباب ويترك أبواب الطب وياخد العلاج ويسأل ربه الشفاء، لأن الشافي هو الله مش الطبيب المداوي. الطبيب المداوي سبب يصف لنا الأدوية بعد تشخيص المرض. من الذي يجعل في الدواء الشفاء؟ إنه الله. وإذا مرضت فهو يشفين. فبنفر من قدر المرض إلى قدر الصحة بالتداوي. كذلك الجائع ماذا يصنع؟ يبحث عن الطعام. طب ما هو الجوع قدر؟ أيوه، والشبع أيضا قدر، والشبع أيضا قدر. فتبدأ تأخذ بالأسباب وتتناول الطعام. كذلك الظمآن ماذا يصنع؟ يشرب الماء. لماذا يشرب؟ والظمأ قدر، فلا بد أن يستسلم للقدر. نقول: لا، هذا القدر يجب الفرار منه إلى قدر آخر، فنفر من الظمأ إلى الري، وهكذا. فإذا جعل الله للقدر أسبابا، نأخذ بالأسباب ونعلم أن الأمر بيد الله وحده جل وعلا، وده مفهوم عليكم السلام لا عدوى. يعني المرض لا ينتقل ذاتيا، إنما ينتقل بإذن الله تعالى. ولذلك الأعرابي لما سمع النبي يقول هذا فجاء يقول: يا رسول الله، ما بال الإبل تكون في الصحراء نشاطا فيدخل بينها الجمل الأجرب فيجربه؟ يعني عندي الإبل قوية وبتجري في الصحراء، فجأة يجي جمل فيه جرب، إذا دخل وسط الإبل يحصل إيه؟ كلها تمرض بالجرب. فقال له النبي: فمن أعدى الأول؟ عشان يصحح له المعتقد. من أعدى الأول؟ الأجرب ده من أين جاءه الجرب؟ بإذن من؟ بإذن الله. إذن لن ينتقل منه إلى غيره إلا بإذن الله. ولذلك رأيتم في بدايات فيروس كورونا، لو تفتكروا من سنين، هناك أناس كانوا بعيدين عن الأرض، يعني قيل أن كان في سفينة في عرض المحيط الهادي أثناء المرض ده، بعيدة عن الأرض خالص وبعيدة عن ملامسة المرضى. يقول لك 150 واحد على ظهر السفينة جالوا كورونا، لأن الذي بيده نقل المرض هو من؟ الله عز وجل. وعلى النقيض، أناس جالهم كورونا وعاشوا في بيوتهم بين أهلهم وأولادهم ولم يصب من الأولاد أحد. والمتكلم من هؤلاء: أنا ابتليت في مرض كورونا، حاولت أن أعتزل عن أولادي فرفضوا، شهر كامل وهم جالسين جنبي مني يقدمون الطعام والدواء والسوائل الدافئة، بل ويحتضنوني أبنائي، ولم يمرض منهم أحد مع أني عندي كورونا. ليه؟ لا عدوى، في أسباب فقط. تجنب الأسباب وخذ بالأسباب، اللي بنسميه الحجر الصحي. لكن المرض لا ولن ينتقل إلا إذا أذن الله تعالى. لم يأذن والله رغم وجود الأسباب مش هينتقل، وهكذا. لذلك حسن الإسلام على الأخذ بالأسباب. وفر من المجزوم كما تفر من الأسد. واحد مريض بالجزام يقول لك: النبي ابعد عنه، خد بالسبب فقط. تمام كده؟ ما تسلمش عليه باليد، ما تلامسهوش، ما تستخدمش الأدوات بتاعته. ليه؟ لأن المرض ده ربنا جعل له سببا في الانتقال، الملامسة والمجالسة وهكذا، فابعد عن ده. وذلك لما جاء المجذوم ليبايع رسول الله قال بايعناك ولم يصافحه النبي. ليه؟ لعلة الجذام، عشان يعلمنا الأخذ بإيش؟ بالأسباب. إذن في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، أي أن المعنى أن العدوى لا تنتقل ذاتيا، إنما لها أسباب ارتبطت بالقدر، خذ بالأسباب وتوكل على الله. فالمرض لا ينتقل إلا بإذن الله رب العالمين. قال لا عدوى ولا طيرة. الوصية الثانية، إيه معنى الطيرة؟ الطيرة يعني التشاؤم. العرب قديما كانوا إذا أرادوا فعل 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 أو عمل يأتون بطائر، نقول بقى حمامة، عصفورة، أي طائر، ويطيرونه في جو السماء. إن طار جهة اليمين يقول لك ها العمل ده يتم، يواصلون العمل. إذا طار جهة الشمال يقول لك لا مش هيتم، ما يعملوش. يعني رايحين معركة يقتلوا أعداءهم، يطيروا الطائر، طار جهة اليمين هننتصر يلا كملوا، طار جهة الشمال هننهزم ارجعوا. فأصبح حركة الطائر تؤثر على الفعل والترك، ما بين التفاؤل والتشاؤم. فجي الإسلام يقول لك لا، لا طيرة، يعني ما عندناش في الإسلام ما يسمى إيش؟ التشاؤم. يعني مثلا حضرتك قاعد في البيت، جالك ضيف، فجأة الكوباية انكسرت وهو داخل، اللي عنده رواسب الجاي يقول لك إيه؟ الراجل ده كل ما يجي لنا الكوبايات تنكسر، فيتشائم منه. الإسلام يقول لك لا. ليه؟ لكل أجل كتاب. كوباية دي ليها أجل، ليها عمر، مثلك أنت بالضبط ليك عمر، انتهى العمر خلاص يبقى موت. كذلك الكوباية دي إذا انتهى أجلها كسرت، كسرت. فنقول قدر الله وما شاء فعل. بعض الناس يتشائم من بعض الأيام، يعني في ناس يتشائمون من يوم الأربع مثلا، مع أن احنا على ميزة رمضان هو يوم الأربع صح، ودرس علم كمان وفي مسجد كمان، إيه رأيك؟ فالبعض يتشائم من يوم إيش؟ الأربع، لدرجة أن بعض العوام يمنعوا عقود الزواج يوم الأربع، يقول لك ده مجرب، اللي بيتجوز يوم الأربع بيتطلق. مصيبة كبيرة جدا يا جماعة، في إيه بس؟ فبدأ التشاؤم من يوم الأربع. وفريق تاني يتشاؤم من يوم الثلاثاء، يقول لك ده يوم صعب، دايما كده مكبس يا ابن باله. ده حتى عندنا في مصر يوم الثلاثاء ده في سوق اسمه سوق الثلاثاء، صح فؤاد؟ جميل، وفي أسواق وحاجات حلوة. ليه التشاؤم من يوم؟ والبعض يتشاؤم من بعض الأشهر، زي ما النبي ذكر هنا ولا صفر، صفر ده شهر صفر من الشهور العربية، كانوا يتشائمون منه. لماذا؟ لأنه بيجي بعد شهر حرم من أشهر الحرم، فكان يكسر فيه القتال، الناس في الأشهر الحرام مفيش قتال، يجي بقى شهر صفر تلاقي بقى الحروب تبدأ وه. فكانوا يتشائمون من شهر صفر. يا جماعة ماله الشهر؟ مالوش علاقة بأفعالكم، فما ينفعش التشاؤم. بل تجد بعض الكتاب يقع في البدعة دي، يحاول أن يعالج بدعة ببدعة أخرى، تمام كده؟ فيجي مثلا هو بيصنف كتابا، فيجي في آخر الكتاب يقول فرغت من تصنيف هذا الكتاب في شهر صفر الخير. يا عم لا خير ولا شر، فهو عايز يعني يبعد التشاؤم من شهر صفر فيروح ملقبه بالخير، لا لا هذه ولا تلك. رضي الله عن عبد الله بن عباس عندما كان في مجلس، فإذا بطائر يطير فوق المجلس ويصيح، فأحد الجلوس نظر إلى الطائر وصياحه وقال خير خير، زي ما البعض يقول لك ربنا يجعله خير، لما يشوف البومة مثلا أو يسمع صوت نباح الكلب في مصيبة هتحصل تشاؤم أهو. فالرجل يقول هذا خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر. يضبط العقيد، لا يتعلق بصوت الطائر هذا لا خير ولا شر إلا بإذن من؟ بإذن الله تعالى. فاوعى تتشائم لا من الأيام ولا من الشهور ولا من الأشخاص ولا من الأماكن. يا عم الشيخ انتظر، حاضر. أنا قرأت حديثا قال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الشؤم في ثلاثة: الزوجة والدابة والبيت. فكيف نوفق بين كلامك هذا وبين هذا النص؟ النبي ذكر الشؤم، الشؤم في ثلاثة: الزوجة، الدابة، البيت. نقول إجابة على مسألتك، يجب أن تفهم المراد من قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بأن تجمع جميع النصوص في الباب الواحد، فلا تأخذ نصا وتترك نصوصا فيختل عندك الفهم. فهذا النص هنجيبه معه لا عدوى ولا طيرة، هنجمع النصين. يبقى يقول لك النبي خلي بالك في أمور قد تكون سببا في إيقاعك في التشاؤم فابتعد عنها. يعني إيه؟ زوجة حالها كله نكت، أرفك في حياتك، فالنبي يقول لك ابعد عنها وطلقها لأنها تكون سبب في وقوعك في إيه؟ في التشاؤم. ولذلك قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من ساعته. البعض يقول لك ده أدمها علي وحش. لا يا أدم، ملوش حاجة الأدم، ملوش علاقة خلاص، إنما علاقتك بيها فيها إيه؟ مشكلات، فيها عقبات. أيوه، هتأدي للتشاؤم تعمل إيه؟ وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته، حتى لا تقع في التشاؤم ابعد عنه. زي ما أنت بتقول الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، والمغاربة يقولون الباب اللي يجي لك منه الرياح سد وارتاح، سواء الريح أو الرياح كل واحد، فسد الباب ده. زي ما قال الخليل إبراهيم لولده غير عتبة بابك، للمرأة التي تفشي سر بيتها توقع زوجها في الحرج، فإذا فراقها أولى. فإن كانت المرأة مثلا منكدة عليك حياتك، أرفاك، تعباك، ها حياتك كلها قرب معها، وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعة. كذلك الدابة، الواد عنده عربية مجنناه كل شوية تخرب، مش عارف الموتور يعمل زيت، مش عارف ايه تسرب، مش عارف يعمل لها دي تفتح له دي. طب ما تبعد عنها، اقلبها يا عرب، جيب لك واحدة جديدة يا اخي، مدام ارفاك كده تطلع في اوتوبان تروح واقفة بيك تعمل لك مشاكل، في البرد تروح عطلانة بيك وفي مكان مقطوع يا دي، ومعكش تليفون، وعشان تتصل حتى بالأضيسي التليفون مغلق يا دي الليلة، بس بيعها يا عربي وجيب لك دراجة، هات لك موتوسيك، هات لك بسكليت، هات لك أي حاجة، المهم ابعد عن اللي يؤدي لإيش؟ للتشاؤم. كذلك الدار، في بعض البيوت كده كلها مشاكل وعقبات، يقول لك سكنت في بيت متجنن منه، طب ما تغير، يقول لك يا عم الشيخ البيت ده كله مشاكل، شوية أشوف خيالات، شوية حاجات بتفرقع، شويه المطبخ بيولع، شويه، طب ما تغير البيت ده، غير البيت ده خالص، شوف لك بيت اخر، ربما يكون العمار الموجودين فيه مش كويسين من الجن يعني، فقرفينك وتعبينك، فتبعد عنه وغير السكن وابحث عن اخر وهكذا. يبقى اذا مراد النبي من قوله الشؤم في ثلاثه، اي هناك ثلاثه اشياء قد تكون سببا في وقوعك في التشاؤم، فان كان كذلك فتجنب تلك الاشياء. وصلت كده؟ فإذا قال ولا عدوى، لا عدوى ولا طير ولا صفر، المقصود شهر إيه؟ صفر، لأن العرب كانوا يتشائمون منه لكثرة الحروب فيه بعد الأشهر الحرم، يجي الإسلام يعالج ده، لأن الخير والشر لا يتعلق لا بزمان ولا بمكان، لكن المعطي هو الله والمانع هو الله جل في علاه. فلابد أن تصحح المعتقد. قال ولا هامة. الهامة ده طائر اسمه البومة، عارفينه؟ في ناس كده لو شافوا البومة يتشأموا. اسمها ايه البومة بالألماني؟ كويلة؟ أويلة، حتى اسمها حلو بنت الايه. ففي بعض الناس لو شاف البومة يتشائم، وحتى بيطلقوا على الناس الوحشة يقول لك ده انت عامل زي البومة، صح كده؟ لان دي عقيدة فاسدة. لو واحد بيقول انت وشك وش البومة يا اخي، يعني جاي بالخراب، لان هو معتقد ان البومة سبب ايش؟ خراب. لا، البومة مسكينة يا عين، ملهاش علاقة بالكلام ده خالص، انما الخلل عندك انت في المعتقد. فيجي النبي يقول ولا هامة. فكانوا يتشائمون من هذا الطائر، فيجي الإسلام يضبط هذا المعتقد فيقول لك ولا هامة. بل كانوا يعتقدون أن القتيل إذا قتل يجي طائر كده بروحه يبدأ يحوم لغاية ما يصقر له، فكانوا يتشائمون من الطائر ده، يقول لك ده لازم ده يبقى فيه مصيبة وهكذا. قال ولا صفر، وفهمنا يعني ايه ولا صفر، والشهر المعروف الذي كانت العرب تتشائم منه بسبب كثرة الحروب. قال وفر من المجذوم، وهو المصاب بمرض الجذام، عافانا الله اياكم من العلل والامراض والافات وشفى الله المرضى، اللهم امين. وفر من المجذوم وهو المصاب بمرض الجذام، وهو مرض تتآكل منه اعضاء الانسان، نسأل الله السلام، تجد كده الأصابع تتآكل، نسأل الله العافية. أي ابتعد عنه محتاطا لنفسك طالبا لها السلامة كما تفر من الأسد. لو طلع لك أسد بتعمل إيه؟ تهرب. أسد يا رب سلم. تشبه المجزوم بفرارك منه بفرارك من الأسد لخطورة هذا الداء، لأن ربنا جعل له أسبابا، الملامسة، إن سلمت عليه ينتقل بأمر الله تعالى، إن استعملت أدواته كالمنشفة أو كذا ينتقل المرض بإذن الله تعالى، فيقول لك ابعد عنه بقى. عشان كده هتجد في المشافة، في المشافي، في بعض الأقسام للأوبئة ممنوع أي حد يدخلها إلا بضوابط، لازم تعقيم ولازم كذا ولازم مرور بحساب، يقول لك لأن ده مكان إيه الأوبئة، يعني الأمراض هنا تنتشر، فبيعزلوهم، بيعملوهم حاجة اسمها الحجر الصحي، حجر يعني بعدوهم عن غيرهم وهكذا. وكذلك حتى بعض العلل والأمراض لما بتكشف عند الطبيب يقول لك المريض ده ابعدوا عنه اللي في البيت، لأن المرض ده بينتقل بالأسباب في عدوى، فيقول لك اعزلوه ولازم تعقموا المكان وتعقموا الأدوات وتعملوا كذا وكذا، وده من باب الحجر إيه؟ الصحي والأخذ بالأسباب. فده مفهوم وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. إذن هذه الوصية العظيمة يا إخوة فيها النهي عن التشاؤم والتطير، ولذلك جاء في موضع آخر قال ويعجبه الفأل الحسن، يعني النبي نهى عن التطير والتشاؤم لكن كان يعجبه إيه؟ الفأل الحسن، يعني الكلمة الطيبة تبعث في النفس الأمل. يعني إيه؟ حضرتك عندك امتحانات يا وادي عرب، والآن وبتذاكر ومضطرب وكذا وكذا ورايح لامتحان الصبح وانت قلقان، فوانت رايح لامتحان لقيت واحد بيندع على صوته يا ناجح، هو الصاحب اسمه ناجح، فبيقول يا ناجح، فانت تستبشر ان شاء الله في نجاح، خدوا فالكم من عيالكم، مش بيقولوا كده؟ فالكلمة الجميلة دي أدخلت عليك البشارة، فهذا لا بأس به دون توسع. كذلك واحد مريض ورايح يكشف وتعبان، واحد بينادي يا سليم، قال يا سليم، فيبدأ يستبشر بالسلامة وبالصحة بعد المرض، هذا من الفأل الحسن. لذلك من عادات العرب الجميلة كانوا يطلقون على المرضى أسماء المعافين، فيقول للأعمى بصير ما يقولش أعمل لك البصير فلان تيمنا وتفاؤلا. يقول للذيغ سليم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، عندما نزل بعض الصحابة منزلا فسألوهم الطعام فرفضوا، الشراب فرفضوا، فلدغ زعيم القوم أي رئيس القبيلة، فأتوا إلى الصحابة هل فيكم من راق؟ فإن سيدنا سليم، في رواية يعني لديغ، يعني في عقرب لدغه، فكلمة سليم تفاؤلا. قال أبو سعيد نعم، ولكن اجعلوا لنا جعالة، طلبنا منكم الطعام رفضتم، ونحن محتاجين للطعام والشراب رفضتم، الآن احتجتم للطب عندنا، فده عمل الآن، فادفعوا بقى، اجعلوا لنا جعالة. قالوا نفعل. فقام أبو سعيد فرق السليم بفاتحة الكتاب يقرأ الآية ويدفل ويمسح على الجرح حتى فرغ من فاتحة الكتاب، فقام السليم كأنما نشط من عقال، وذهبت العلة وذهب المرض، فجعلوا لهم جعالة، قيل جعلوا لهم 30 رأسا من إبل، وقيل 30 رأسا من غنم، فقالوا لن نأكل منها حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالقصة أعجب النبي بفقه أبي سعيد الخدري، وقال له وما أدراك أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى. فهكذا كانت عادات العرب، يطلقون على المريض أسماء الأصحاء من باب التفاؤل، من باب التيمن. فالمؤمن لا طيرة عنده، ويعجبه الفأل الحسن، يعجبه الفأل الحسن، وهي الكلمة الطيبة يسمعها المرء فتدخل على قلبه السرور أو البشارة بالعافية بالنجاح بالتيسير الأمر وهكذا. واحد معسر والعملية قفل عليه خالص، ماشي في الطريق واحد يا يسري، مين ده الواحد اسمه يسري؟ يقول لك بس الحمد لله هتتيسر يا يسرى مثلا، بلاش يسري خلاص كده، فيتفائل بالكلمة دي. فهذا كان يعجب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الحديث بينها عن التشاؤم والتطير، كذلك بينها الحديث عن معتقدات الجاهلية، لازم الإنسان يبتعد عن معتقدات الجاهلية الباطلة. في موروثات يا إخوة كده عند البعض للأسف، وكلها رواسب جاهلية، زي مثلا اللي خاف من الحسد يقول لك امسك الخشب، الخشب ماله مال الحسد، النهاردة الخميس وهو كذاب، النهاردة الأربعاء، خمسة وخميسة في وشك، طب ومال الخمسة وخميسة دي؟ هذا كل رواسب الجاهلية ومعتقدات باطلة، لدرجة أن البعض كمان وصل لدرجة إن لو عنده زوجة حامل ووضعت الممنوع يدخل عليها بكيلو اللحم، اللي بيتكلم في الهاتف ينصرف إلى المصلى الآخر. أخي بارك الله فيك، لما يكون في درس علم، هلو هلو هلو، هناك في مصلى آخر للحديث، أما هنا مجلس علم، فاللي يجلس هنا يغلق الهاتف، هتتكلم في الهاتف يبقى يخرج الخارج، بارك الله فيك، احتراما لمجالس العلم. فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما أن أتكلم وإما أن أسمع، فلا يجوز أن يتكلم متكلمان في مجلس، بارك الله فيكم. فدي قضايا مهمة نراعيها في مجالس العلم، أي مضطر للاتصال اخرج في المصلى الآخر واغلق الباب. لماذا؟ هنا في درس علم، أنتم هنا عند الألمان لا تستطيعون أن تفعلوا هذا في مجالسهم، لو عندك اجتماع مع البروفيسور بتاعك مش ممكن تمسك التليفون في مجلسه عشان بروفيسور، إنما عند الشيخ عادي في مجلس العلم ويوم الجمعة عادي، مصيبة كبيرة جدا يا خلل منهجي، فنخلي بالنا بارك الله فيكم، إن دي أحكام شرعية يترتب عليها أجور أو آثام وأوزار، فلا تحمل نفسك ما لا تطيق. دخلت المجلس خلاص، صلاتك خير من اتصالاتك، اغلق الهاتف، هذا الوقت لله الآن مش لدنيا، خلاص انت جاي من الدنيا اهو جيت للمسجد خلاص، فرتش بلغة الألمان،
فرتش، اقفل التليفون، ده مكان صلاة وعبادة وطاعة. لما تخلص ابقى افتح تليفونك، اجعل تليفونك صامتا، وهكذا. فلا بد أن نراعي آداب المجالس، آداب المجالس. فمجالس العلم لها حرمة ولها مكانة، فلا بد أن نراعي المكانة. كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهم الطير. انت عارف يعني وكأن على رؤوسهم الطير؟ الطائر لما يقف على مكان ثابت لا يتحرك، يطمئن الطائر، انما لو كان متحركا مش ممكن ابدا يستقر فوقه الطائر. يعني معنى كده انهم ثابتون، لا حركة لا كلام. ليه؟ مجالس العلم يا إخوة لها حرمة. النبي قال عنها: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تخيل بقى الوضع ده وننشغل، ده طريق للجنة، إن ربنا من عليك ويسر لك المجيء إلى مجلس من مجالس العلم، تستمع قال الله وقال الرسول، فده طريق إلى الجنة. فكيف تنشغل عنه باتصالاتك أو بكلامك مع من بجوارك؟ حتى إن كنت لا تفهم العربية يجب عليك الإنصات في المجلس، وهكذا. ألماني مش فاهم اللغة العربية ينصت، ما الواد لقمان أهو قاعد أهو منصت بارك الله فيه، وعمال يضحك برضه مش عارف أنا بقول إيه، بس قاعد منصتا، لأن المجالس لها أدب، لها أدب. بل وبين النبي ما يترتب من أجور وعطايا على تلك المجالس، فقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بل وبين عليه الصلاة وأزكى التسليم أن تلك المجالس روضة من رياض الجنة، فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أي مجالس العلم. فهذه روضة من رياض الجنة، فكيف ننشغل بهاتف أو بالكلام مع من بجوارنا والدرس قائم؟ فننبه على هذه الأداب والفضائل، خلي بالكم بارك الله فيكم، من أجل الأجور وعدم الحرمان، وعدم الحرمان. فبنقول في معتقدات كثيرة باطلة، وهي من رواسب الجاهلية: فلان هذا الذي عنده زوجة تضع وضعت الطفل، تقول له: خلي بالك اوعى لما تجيب لحمة تدخل علينا، لأن اللحمة هتكبسها، لازم هي تخرج لك وتقابلك على الباب. حاضر. اوعى تقص شعرك الا لما تخبرها، ولازم تجيب لها المشهرات وهتلاقي خرزه زرقاء وخرزه حمر عشان اللبن، وعشان دي كلها معتقدات باطله جاء الاسلام لينهى عن ذلك. فالحديث فيه النهي عن المعتقدات الجاهليه، وفيه بيان ان الاسباب بيد الله تعالى، وهو الذي يجريها او يسلبها تاثيرها. فينبغي الايمان بالله وقدرته بهذا القدر يا إخوة ويا أخوات. نكتفي، فإن قدر وقاء وكان لنا لقاء مع وصية أخرى من وصايا نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.